أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آله.
اتضح لدينا أن المشهور حمل الرواية على الكراهة من دون أن يفتوا بالحرمة تكليفا أو وضعا، ويمكن حص توجيه الحمل على الكراهة لأحد أمرين. الأمر الأول ما يستفاد من الماتن رحمة الله عليه في العروة، وحاصله أن الرواية عللت بالمشقة الجمع بين الفاطميتين يستوجب المشقة على السيدة الزهراء عليها السلام، ولا يوجد لدينا كبرى تدل على حرمة المشقة عليها، وإنما الموجود عندنا هو حرمة إيذائها، لأنه يدخل تحت من آذاها فقد آذاني. والمشقة لا تستلزم الأذية، قد يعمل الإنسان عملا يوقع الغير في المشقة، لكن من دون أن يستلزم ذلك الأذية للغير. إذن كي يثبت التعليل الوارد في الرواية الحرمة، لابد أن يندرج تحت كبرى أذية، وما هو موجود في الحديث هو المشقة، والمشقة لا تستلزم الأذية. هذا هو التوجيه الأول الذي يظهر من العروة الاعتماد عليه لأجل رفع اليد عن الحرمة والحمل على الكراهة. التوجيه الثاني، طبعا أو قبل التوجيه الثاني، السيد الخوئي رحمة الله عليه كأنه يقبل ما أفاده في العروة بل ويزيد عليه، يعني ليس فقط المشقة لا تستلزم الأذية، بل لا نسلم بأن الأذية محرم. ما هو محرم؟ الإيذاء للأذية. لو فعل المكلف أمرا مباحا وترتب عليه قهرا الأذية لشخص آخر، هذه الأذية لا تكون محرمة ما دام الفعل مباحا.
طبعا التعبير في التقرير ليس دقيقا، ولذا أنا شرحته بهذه الطريقة، عبارة التقرير. بل حتى لو فرض كونه إيذاء لها، إذا فعل اختياري لمن يتزوج الفاطميتين، هذا حينئذ يقصد بالحرمة، وهذا ليس مقصود السيد الخور، وإنما المقصود أن يقول لأن الأذية القهرية التي تترتب على فعل مباح لا يقصف فاعل الفعل الذي ترتبت عليه هذه الأذية بأنه فعل حراما. ما دام الفعل مباحا له، هذا ما أفاده السيد الخوئي زائدا على ما ذكره في العرف. فيرى بأن التزويج في حد ذاته مباح، قبل أن ترتب عليه قهرا أذية للسيدة الزهراء عليها السلام، فلا يتحول التزويج والزواج إلى فعل محرم. هذا الوجه الأول فيه تأمل، أما ما أفاده السيد الخوئي رحمة الله عليه فإنه يتم فيما لو ثبت بدليل خارجي إباحة فعل، ثم ترتب عليه قهرا الأذية لشخص آخر، فنقول حينئذ لا يؤدي ذلك إلى حرمة الفعل. مثلا مباح لي أن أقرأ الشعر، فقرأت الشعر فتأذى شخص من قراءتي، لا يؤدي ذلك إلى حرمة قراءة الشعر أو إنشاد الشعر. أو مثلا الزواج مباح، لأن يرتبط ببحثنا، فشخص تزوج تأذى شخص آخر، فتبين أن ذلك الشخص الآخر كان يريد أن يتزوج من هذه المرأة فتأذى، فهل يتحول ذلك إلى حرمة الزواج؟ إذن هذا الكلام سليم إذا ثبت إباحة الفعل من الخارج، أما فيما نحن فيه المفروض أن إباحة الجمع بين الفاطميتين هو محل الخلاف ومحل الكلام، ولم يثبت من الخارج بدليل خاص أنه مباح، وورد حديث ينهى عنه كما فيما نحن فيه، لا يحل لأحد أن يجمع بين فاطميتين، وهذا ظاهر في أي شيء؟ في الحرمة. الآن جاء التعليل بالمشقة، فتقول بأن المشقة لو استلزمت الأذية لا دليل على حرمة الأذية المترتبة على فعل مباح. ومن أين أتيت بأن الفعل مباح؟ هذا هو أول الكلام ومحل النقض والإبرام، لم يثبت بعد إباحة هذا الفعل. فإذن
ما ذكره السيد الخوئي رحمة الله عليه نسلمه فيما لو ثبت من الخارج بدليل خاص إباحة فعل، ثم ترتب على إباحة هذا الفعل من دون إرادة من الفاعل وقهران الأذية لشخص آخر، فلا نقول بأن هذه الأذية حينئذ توجب تحريم هذا الفعل المباح. أما فيما نحن فيه أول الكلام، المفروض أن هذه الرواية حرمت الفعل بحسب الظاهر، غاية الأمر عللت بالمشقة. إذن ما أفاده السيد الخوئي رحمة الله عليه لا نوافق عليه. هذا شوف في العلم، أنا حتى سوف ألتزم في الأخير بأن هذا الشخص الجامع بينهما لو جمع بينهما بقصد الأذية هذا حتما يكون من المحرمات، لكن هذا بحث آخر. الوجه الثاني الذي ذكروه لإثبات حمل الخبر على الكراهة ما أفاده في الجواهر من أنه تترتب على القول بالحرمة المعللة بالمشقة توالي فاسدة ولوازم باطلة لا يلتزم بها الفقهاء. ما هي هذه التوالي الفاسدة؟ أنه لو طلق العلوية، لو طلق الفاطمية، أو لو كان عنده عامية فأدخل عليها الفاطمية. ليش مثلت بهذا المثال؟ لأن العكس بعض الفقهاء التزموا بعدم جوازه، إنه لا يجوز الإنسان أن يتزوج بعامية وعنده فاطمية، أن يدخل العامية على الفاطمية، لا بالعكس، لأن هذا أيضا تتأذى هذه الزوجة الثانية أو من هذا الفعل فيشق على السيدة الزهراء عليها السلام. أو إذا أخذنا بعموم هذا الحديث من جملة اللوازم أن لا أجمع بين فاطميتين ولو من ناحية الأم وبفواصل بعيدة عن جدتهما السيدة الزهراء عليها السلام، مع أن هذا اللازم لا يلتزم به حتى الأخباريين. فبما أنه يترتب لوازم فاسدة على الالتزام بالحرمة نرفع اليد عن الحرمة ونقول بالكره. هذا هو الوجه الثاني الذي ذكروه. لكن هذا الوجه على تقدير تماميته لا يعين الحمل على الكراهة، فإذا ترتبت عليه توالي فاسدة لابد أن نرفع اليد عن ماذا؟ عن الحر، لكن لا يعين الحمل على الكراهة. كيف؟ فنقول يمكن أن نرفع اليد عن الحرمة
ونحمل على الحكم الإرشادي. والكراهة حكم ماذا؟ مولوي. هذا واحد. ثانيا نقول هذه التوالي الفاسدة تؤدي إلى تخصيص التعليل بمورده، وأن لا يكون التعليل كبرى كليا. وبعبارة أخرى أن الالتزام بالحرمة مع التعليل بكبرى كلية إذا ترتب عليه توالي فاسدة فيمكن للفقيه أن يرفع هذه التوالي الفاسدة من خلال واحد من أمور ثلاثة. الأول أن يرفع اليد عن الحرمة ويلتزم بالكراهة كما فعله صاحب الجواهر. الثاني أن يرفع اليد عن الحكم المولوي بالكلية ويحمل على الحكم الإرشادي. الثالث أن يبقي على الحرمة، لكن نقول التعليل يكون مختصا بمورده ولا عموم له حتى تترتب عليه التوالي الفاسد. إذن هذا التبرير الثاني وهذا التوجيه الثاني لا يعين لنا الحمل على الكراهة، بل لا بد من دليل زائد على ذلك. في الواقع هنا لا بد من تحقيق أمور حتى نحسم المشكلة في هذا الحديث. الأمر الأول، ما هو المستفاد من النص؟ هل المستفاد التكليف أم الإرشاد؟ فإنه كما لدينا أوامر تنقسم إلى تكليفية وإرشادية، النواهي وما يقوم مقامها ينقسم إلى تكليفي وإرشادي، يعني من قبيل مثلا لا تصلي فيما لا يؤكل لحمه، هذا لا تصلي فيما لا يؤكل لحمه إرشاد إلى أي شيء؟ إلى المانعين، وليس حكما تكليفيا، بحيث لو إنسان صلى فيما لا يؤكل لحمه يكون قد فعل حراما، لا، تكون صلاته باطلة، عليها أن يأتي بها مرة ثانية. إذن النواهي وما يقوم مقامها طارة يكون مولويا وأخرى يكون تكليفيا. طيب فيما نحن فيه، قوله عليه السلام لا يحل لأحد أن يجمع بين فاطميتين للتعليل المذكور، هل هو حكم تكليفي؟ كي نبحث عن أنه ظاهر في الحرمة أم في الكراهة، أم هو حكم إرشاد؟ لا شك أن الظهور الأولي للا يحل ما هو؟ والحكم التكليفي والحرم. ولذا نعتقد كما عليه غالب علماء الأصول أن الأصل في الأوامر والنواهي أن تحمل على الحكم التكليفي، فالظهور الأول لقوله لا يحل هو الحكم التكليفي. لكن نلتفت هنا إلى مسألة، من تعرض لهذا الحديث كأنه بنى، بل الكثير منهم صرح أن المشقة التي تعرض على سيدة نساء العالمين ناشئة
من أذية إحدى ابنتيها فتقع السيدة الزهراء عليها السلام لذلك في مشقة. لكن باعتقادي هذا الأمر غير صحيح، لأن الرواية خصصت الجامع بكونه بين فاطميتين. لو كان هذا هو السبب لحصل فيما لو كان الجمع بين فاطمية وعمية. وإنما الحديث ناظر إلى شيء آخر، أنه لما كان الجمع بين زوجتين في العادة وفي الأعم الأغلب، إن نقول بأن خلافه على خلاف الطبع الأنثوي مطلق الجمع يؤدي إلى وجود النفرة والاختلاف بين الزوجتين، وهذا مما لا إشكال فيه. فالمشقة التي تقع على السيدة الزهراء عليها السلام تنشأ من وجود الاختلاف بين ذريتها، لا بمجرد أن إحدى الفاطميتين تتأذى من الزوجة الأخرى، وإلا لكان الإمام عليه السلام عمم وما خص البحث بالفاطميتين، بل يجري بين فاطمية وغيرها. فإذا السيدة الزهراء عليها السلام تقع في مشقة لتعريض ذريتها للاختلاف والتنافر، وعليه فيكون الزوج المقدم على الزواج من فاطمية أخرى معرضا الذرية الطاهرة لوقوع النزاع والخلاف والنفرة. هذا هو الذي يوجب وقوعها عليها السلام في المشقة. وهذا ليس من مقتضيات الإيمان بالمعنى الأخص، فيكون حينئذ الحديث بهذا اللحاظ التعليلي ظاهرا في الإرشاد، إلا أنه التفت أيها الرجل الذي يريد أن يجمع بين فاطميتين أنت تكون في معرض إيقاع السيدة الزهراء عليها السلام في المشقة، لأجل أن هذا الفعل في العادة ماذا يوجب؟ يوجب النفرة بين الزوجتين ويوجب الخلاف بين ذريتها عليها السلام، ولا ربط له بحكم تكليفي مولوي حتى نبحث عن أنه محمول على حرمة أم على الكراهة. فالمتحصل من جميع ذلك أن الرجل المقدم على هذا الفعل لما كان بحسب الطبع والعادة في معرض الإقدام على فعل يوجب النفرة بين الزوجتين، فانتبه أيها الزوج إلى هذا الأمر، هذا يوقع السيدة الزهراء في المشقة. نعم، لو علم بذلك شخص وأقدم على هذا الفعل قاصدا لإيقاعها عليها السلام في المشقة، فهذا من المحرمات، بل من أكبر المحرمات. هذا بحث آخر حينئذ. ويؤيد ذلك، وربما هذا يكون مقصود صاحب الجواهر، أن هذا الفعل الابتلاء به ليس نادرا، فلو كان الحكم المتوجه إليه هو حكم مولوي تكليفي تحريمي، لما اكتفى أئمة أهل البيت عليهم السلام برواية واحدة، بل كثر ذلك من جيل إلى جيل، مع أنه لا وجود إلا لهذا الحديث الواحد كما عرفت. هذا تمام الكلام في الأمر الأول. ومن هنا يتبين أن التوالي الفاسدة التي ذكرها صاحب الجواهر ليست فاسدة، أيضا يمكن أن نلتزم فيها بالحكم إرشاد، لما فسادها نشأ من الالتزام بالحرم. ولذا الآن إذا تلاحظون، ويستعمل كثيرا، إذا واحد عنده زوجة هاشمية فأراد أن يطلقها، من أراد أن ينصحه أول كلمة تخطر على البال ما هي؟ أن هذه ابنة السيدة الزهراء عليها السلام، حافظ عليها حتى لو كانت مخطئة. فيمكن أن نلتزم أيضا بالحكم الإرشادي في مثل هذه الموارد، لأن الحكم الإرشادي هو نصيحة، يمكن أن نلتزم به. الأمر الثاني الذي يحتاج إلى تحقيق، ما تناوله صاحب العروة رحمة الله عليه من أنه لو التزمنا بالحرم، وهذا تزوج من فاطميتين، أو على الأقل احتطنا لجانب الحرمة، فما هو طريق الاحتياط؟ يذكر أحد طريقين. الطريق الأول أن يطلق الثانية، لأن زواجه من الأولى المقتضي لصحته موجود والمانع مفقود، لأنه عندما تزوجها لم يكن هناك فاطمية أخرى، فيحتاط ويطلق الثاني، لأن إن كانت الحرمة تقتضي البطلان فهذا الطلاق لا أثر له، وإن كانت لا تقتضي البطلان حتى لا يبقى واقعا في الحرمة قد طلق الثاني. أو يطلق الأولى لكن بشرط أن يجدد العقد على الثانية، لاحتمال ماذا؟ أن هذه الحرمة تقتضي بطلان الثانية، فبعد أن يطلق الأولى يكون بلا مانع فيجدد العقد على الثانية. هاتان الطريقتان صحيحتان بشرط أن لا نلتزم بعموم التعليل،
لأنه لو التزمنا بعموم التعليل وعلى مبناهم، مش على مبناي، على مبناهم أن المشقة لأذية الفاطمية لا لوجود النفر بين الذرية الطاهرة، خب الطلاق يستوجب ذلك، فيشكل الأمر فيه على مبناهم. الأمر الثالث، لو التزمنا بالحكم التكليفي حرمة أو كراهة، فهل يفرق فيه بين أن يكون الجامع عاميا أو أن يكون الجامع فاطميا؟ مقتضى الإطلاق في الحديث عدم الفرق، لأن الإمام عليه السلام قال لا يحل لأحد، بل هو في الواقع هذه صيغة من صيغ العموم عند المشهور، لا يحل لأحد، سواء كان هذا الأحد عامي أم كان هاشمي. ولذا لا أجد وجها لما ذكره السيد أبو الحسن الإصفهاني في تعليقته على العروة من أن الحديث ظاهر في عدم كونه هاشمية، ما أدري ما هو وجه الظهور مع وجود هذا الإطلاق أو العموم. هذا الأمر الثالث. الأمر الرابع، أن الحديث ذكر بين فاطميتين، فهل يشمل الفاطمية من الأم أم يختص بالفاطمية من الأب فضلا عن الأب والأم؟ أكثر من أفتى بالحرمة أو الكراهة خصص ذلك بالفاطمية من الأب، والبعض لم يبحث هذه المسألة، أحالها على بحث الخمس، وبما أنه في بحث الخمس المشهور ماذا؟ أن يكون من الأب، فهنا أيضا من الأب، لكن الصحيح خلاف ذلك، ولا ربط لهذه المسألة بما يبحث في الخمس، وذلك لأن الرواية ذكرت ولد فاطمة، يعني من تولد من فاطمة عليه السلام، وهو يصدق على من تولد منها سواء كان من الذكور أم كان من الإناث، والقضية ليست ناظرة إلى الانتساب، يعني لو كان موضوع المانع هو مثلا الفاطمية أو الهاشمية لكان لما ذكروه وجه أو وجه، فحينئذ يكون مثل ما ذكر في الخمس. أما الموضوع من كان بنتا لها، الحسن والحسين عليهما السلام أبناء لرسول الله صلى الله عليه وآله مع أنهما من بنته، فأي فاطمية أي امرأة ترجع إلى السيدة الزهراء ولو من ابنتها يصدق عليها أنها ابنتها. فبالتالي نعم
ورد أدلة مخصصة لهذا الشيء عن الرسول صلى الله عليه وسلم.
اللي هو ما عندنا إلا دليل واحد أي أدلة
أن النسب خاص من جهة الرسول من جهة السيدة الزهراء على الإسلام فقط من جهته هو، أما البقية فمن الآباء. هل هذا يعمم على كل ذريته فقط
على الحسن والحسين؟ لا، الروايات التي دلت على ذلك في الرسول صلى الله عليه وسلم في الحسن والحسين عليه السلام لم تأتي كحكم استثنائي وهو خلاف الظاهر. لو جاءت هكذا أنه هذا والله مثلا تعبد من الشارع التفتنا، لو جاءت هكذا نعم حينئذ نخصص الدليل أن الابن أو الابنة، وإلا تلك الأشعار التي ذكروها أكثرها أشعار شعراء بني أمية، بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد، هذه شعراء نظموها شعراء بني أمية التفتنا. يعني لا أنه هذا الأمر في الحسن والحسين هو حكم تعبدي على خلاف ظاهر اللغة والعرف، الأمر ليس كذلك. على كل تقدير بهذا يتم الكلام في المسألة الواحدة والخمسين أو الخمسين، المسألة الخمسين. بقية المسائل في هذا الفصل السادس وتمام الفصل السابع والثامن والتاسع نحذفه ونشرع إن شاء الله في الفصل العاشر، أن كل المسائل الباقية مرتبطة بالإماء والعبيد. طبعا القاعدة عندي أنا في التعرض لمثل هذه الأمور غير الابتلائية، إذا كان فيها من ناحية البحث الصناعي تمرين وتدريب على إجراء القواعد للطالب لا بأس بها نبحث، لكن هذه المسائل لكثرتها وتفريعاتها مع عدم الابتلاء بها نصرف البحث فيما هو أهم إن شاء الله. فيوم السبت نبدأ في المسألة الأولى من الفصل العاشر إن شاء الله الذي يرتبط بصيغة العقد، والحمد لله رب العالمين.